مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس ينعقد مغرب يوم الاثنين الخامس من الشهر الرابع من عام 33 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، رسالة عامة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا ترك الأمة على محجة بيضة، على طريق من سار عليه أمنا العثار ووصل بإذن الله إلى رحمة الله، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم المبلغ عن الله رسالاته. ثم ما ذكره هو الإمام البخاري رحمة الله عليه في أول هذا الباب عن النجوم، أن الله جل وعلا خلقها. الله سبحانه وتعالى ما يخلق شيئا ولا يوجد شيئا عبثا، هو الحكيم العليم بأحوال خلقه، العالم بمصالح عباده، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الأمور الثلاث أنها زينة للسماء، هذه المصابيح، هذه النجوم السرج منيرة، زينة للسماء. ثم هي أيضا رجوم للشياطين. الله جل وعلا قادر على أن يكبت الشياطين ويمنعهم من كل شيء دون أن يوجد أشياء يرجمون بها وتسبب لهم ما تسبب، لكن الله جل وعلا حكيم عليم، وجعل كل شيء متعلقا بأسبابه. والأمر الثالث فيما يتعلق بالنجوم أنها يهتدى بها، وهذه الأمور كلها ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم، بعضها بآيات واحدة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لغير ذلك. ويقول أظن قتادة ومعه أن من أحاول أن ينسب هذه النجوم إلى غير ذلك، أو ينسب لها غير ما ذكر عنها، فقد أضاع نصيبه. ومعنى أضاع نصيبه أضاع دينه، ادعى ما لا علم له به، وادعى تأثيرا لها لم يجعله الله جل وعلا لها. ثم لما يأتي الشيء عن العلماء المتقدمين مثل الإمام أحمد وطبقته ومن سبقه كراهيتهم للشيء ليس معناه أنه مكروه، ولكن مخالفته لا ترتب جزاء ولا عقوبة. لا، لما يقول أحدهم أنه يكره هذا الشيء يعني يرى أنه محرم. الناس بدون شك استفادوا من النجوم فيما يتعلق بالعلامات ومعرفة كثير من الطرق في مساراتهم وأسفارهم، ويهتدون بمخاطعها ومغاربها في أمور كثيرة يعرفونها، لا لأنها مؤثرة ولكنها علامة تدلهم على ما يريدون معرفته. وكونها زينة للسماء لا تحتاج إلى نزاع. الشمس لما السماء لما تحجب عن أنظار الناس بعوازل قطرات أو سحب لا يكون منظرها كمنظرها إذا كانت تبدو هذه النجوم والكواكب التي أوجدها الله جل وعلا. وكونها رجوما للشياطين نحن نشاهد كثير من الأحوال ما يشعر الناس إلا بكوكب منقض، نزول شهاب، وربما وجدت آثار وقوعه. ومر علينا في أول هذا الكتاب سؤال سعيد بن جبير لطلابه عندما قال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فإنه يرى. ثم إن الله جل وعلا ذكر عن الجن ما ذكروه، وأن السماء حرست وصاروا لا يستطيعون أن يصلوا من الأخبار ما يريدونه عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي كانوا يصلون إليه قبل ذلك. كل ذلك إخزاء لهم من الله جل وعلا. ومر كون الشياطين يعلو بعضهم بعض ليرتفعوا حتى يدنوا يقربوا من السماء. وكل هذه النجوم التي أوجدها الله جل وعلا للحكم الباهرة. فمن تعسف وأراد أن يصرف هذه النجوم أو يدعي أن لها من التأثير في هذه الحياة على الأفراد، إذا كان فلان ولد في طالع النجم الفلاني ونجمه طالعه كذا وكذا يكون صالحا أو يكون موفقا أو يكون رابحا في تجارته أو ذريه إلى غير ذلك، كل هذا لا أصل له. ومن يقول ذلك يكون داخلا في قول قتادة وسفيان: فقد أضاع نصيبه. ويأتي فيما يتعلق من أمر نزول الغيث ومكانة العرب في الجاهلية تضيفه إلى الأنواع. يقول النوع الفلاني كان مخصبا وكان إلى آخره. النجم ليس له تأثير لا بإنزال مطر ولا في حبوب رياح ضارة ولا نافعة، وإنما الأمر كله للفعال لما يريد جل وعلا. كذلك التشاؤم وربط أمور كثيرة في النجوم، كل ذلك مما يولده الشيطان ويبثه جنوده ليضلوا الناس عن سبيل الله جل وعلا. بعض العلماء يكره حتى تعلم منازل القمر، معروف أن القمر له في كل يوم منزل، يشرق من جهة ويغرب من جهة، معرفة ذلك متيسرة على من يتعاطاه. بعض أهل العلم يكره ذلك، لماذا؟ خشية أن يجره هذا التعلم إلى أن يدعي بعض الناس يسترسل في حكايتي ما يربطه بالنجوم وطالعها حتى يظن أن لها تأثيرا في هذا الوجود، مع أنه لا مؤثر في الكون كله إلا ما جعله الله جل وعلا ذا أثر، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء أو شيء يأتي بشيء أو أشياء إلا بتدبير العزيز الحكيم. من كره تعلم منازل القمر لأنه لا حاجة إليها ولا يترتب عليها معرفة الأيام ولا عدد السنين، هذا القمر يخرج من المشرق ويختفي في المغرب بتدبير الفعال لما يريد، كل واحد يتعلم أنه سوف يخرج يوم كذا في النقطة كذا ويغرب من كذا، كل هذه تعب لا مصلحة فيه. تعلم العلم الذي يولد للإنسان معرفة بالله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه وتعالى من الإجلال والتعظيم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو يتعلمه ليستفيد في أمر دنياه يطبق ما استفاده في حياته، وأما كونه يشغل باله ويشقي نفسه ويعمل فكرة لمعرفة هذه المنازل ثم ماذا؟ غاية ما هنالك عندما يتعلم هذه المنازل يأتيه وساوس، خاصة في أيام العبادة في دخول رمضان وخروجه في الحج، وهل حصل لنا الوقوف في يوم عرفة أو الوقوف قبله بيوم أو بعده بيوم، وإذا شهد شهود ظن أنهم قد لا يكونون على قدر كبير من الفطنة والذكاء ومعرفة منازل القمر، وهو لأنه يعرفها يرى أنه يعرف أنه سوف يدخل في يوم كذا أو سوف لا يدخل في يوم كذا، فإذا اشتغل بهذه المعلومات شوشت عليه في كثير من المواقف، وإذا تركها لما تركها له الشارع، إن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت يسألونك عن الأهلة، والمبلغ عن الله جل وعلا رسالاته أعطانا نموذجا نتقيد به، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال احسبوا، بل قال إن غبي عليكم، وفي لفظ إن غمي عليكم وامثاله، قال فاقدروا له، يعني احتاطوا. وقاله باللفظ الثاني أكمل العدة 30 يوما. وقوله نحن أمة أمية ليس معناها أنها أمية لا تعرف وأنها لا يمكن أن تعرف في المستقبل. كان العرب في الجاهلية بالنسبة لمنازل القمر والنجوم، وكان العامة في المملكة وخاصة أهل الزراعة منهم عندهم دقة في معرفة النجوم وقت بذر الزرع وغرس النخل وقطيع أشجار الأثل إلى غير ذلك، يعرفونها بالتجربة فلا يحتاجون لا. فعباداتنا بين نبينا لنها صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الفائدة في تعلم النجوم؟ لا مانع أن الفلاح يعرف أن أيام كذا وكذا تكون مجالا للزراعة أو مجالا لغرس أي نوع من أنواع ما يحتاج إلى معرفة الأوقات المناسبة له، لكن ذلك كله لا يحتاج إلى كلها الناس يتعلمون. والذين شوشوا على أنفسهم قالوا إن النبي قال نحن أمة أمية، أما الآن فقد تعلمنا، لم نكن نصبح أمية بل أصبحنا عالمين ومتعلمين. كل ذلك من تكليف الناس لأنفسهم ما لم يؤمروا بتكلفه. لا شك هذا من حديث الوعيد المتبع عند أهل العلم من علماء السلف، أن أحاديث الوعيد لا تناقش، لكن المعني أيضا أن المدمن إن استمر على إدمانه إلى أن يموت فقد توعده الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظره. المؤمن بالسحر إن كان مؤمنا بالسحر وأن فعله مباح ومات على ذلك فلا شك أن هذا كفر. ثلاثة عقوق، والثالث قطيعة الرحم، لما خلق الله الخلق الرحم أمسكت بقائمة العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من تاب قبل أن يموت توبة صادقة، والله يعلم أنه تاب توبة صادقة، فهذا إن كان عليه تبعات للبشر للناس يكون خاضعا للمقاضاة، وإن لم تكن عليه تبعات فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. وأما من مات وهو قاطع رحم لكنه محافظ على أركان الدين فإنه يدخل تحت عموما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يدخل في أمر المشيئة وأن الله جل وعلا قد يغفر له، لكن الله جل وعلا لا يغفر لأحد بدون سبب، إما أن يكون سببه قوة إيمانه بمعنى لا إله إلا الله كما في حديث البطاقة، أو تكون له أعمال كثيرة صالحة. فيتقاضى أصحاب الحقوق من الحسنات الكثيرة، أو يوفرها الله له ويقضي عنه، وهو سبحانه الفعال لما يريد. لكن مع ذلك لا ينبغي للواحد أن يقول أنا سأتوب، لأن الإنسان لا يدري متى يفارق الحياة. رب مخطط لآمال ومهيئ نفسه لأعمال، وإذا بالأجل المحتوم يأتي وخبره أي الأجل لا يعلمه إلا الله. فالإنسان إذا أساء ينبغي أن يبادر للتوبة ولا يؤخر، فإن تأخير التوبة تحصل له موانع تكون مصائب تنسي الإنسان التوبة، أو تخترمه المنية، أو يستسلم للتغرير الشيطاني به. فالإنسان مهما أذنب إذا تاب توبة صادقة من ذنبه غفر الله له، كما في حديث الرجل الذي كان في من كان قبلنا أذنب فتاب، ولا شك أنها توبة صادقة، وإلا كان ما غفر الله له، فغفر الله له إلى أن قال الله ليعمل عبدي ما شاء إلى آخره. أول شيء القرآن جل وعلا ذكر ما يتعلق بالنجوم وأنها زينة للسماء وأنها يهتدى بها وأنها مما يذل به أعداء الإيمان. ثم من يدعي شيئا خلاف ما تبين عليه أن يأتي بدليل لا يقاوم، وهيهات لا يمكن أن يأتي بدليل، لا يستطيع أن يقول أنها مؤثرة، إن هذا النجم لما طلع لم يحصل معه أي شيء يضرب الخلق، وطول سنوات ظهوره كلما ظهر أمنوا أو كلما ظهر أصيبوا، لا يستطيع. ثم الإنسان قد يولد في طالع النجم الفلاني ويكون هو في حال شقاء، ويكون الشخص الذي ولد في نفس الطالع في حال نعيم، من الذي فرق بين هؤلاء؟ الأمر كله لله جل وعلا، وإنما الشوم يأتي من العبد، من الإنسان يطيع الشيطان. ويكفي أن الشيطان أخرج أبوي البشر من الجنة وغرر بهم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
أولا العافية لكل واحد أن يتجنب تعلم المنازل إلا إذا كان محتاجاً إلى ذلك، فإذا كان محتاجاً لذلك فليتعلم الأشياء التي لا تؤثر على العقيدة والتوحيد، وأن لا ينسب إلى منازل النجوم من العمل ما ليس لها، هي أيضا ليست لها إرادة خاصة، المخلفون لهم إرادة يحبون ويبغضون يوالون ويعادون، وإنما هي خلق جعله الله جل وعلا في السماء ويراه الناس. العاقل يعرف أنه لا تدبير له بشيء في هذا الكون. الذي يصدق بالسحر يؤمن به ولو كان يعلم أنه محرم، يكون إثمه أعظم، لأن الشخص الذي يعلم ويرتكب المحرم مع علمه بأنه محرم هو عاد لله جل وعلا ومنابل له، ولذلك لا يبقى له نصيب عند الله جل وعلا بما يسره، وإنما حظه أن ينال العقوبة.
عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا الباب فيما يتعلق أولا هذه الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تتركوها، هي من سيء الأعمال. الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة المطر إلى النجم الفلاني، ولذلك يقولون حتى في وقتنا هذا النجم الفلاني قل ما يخلف، وكم من أيام تمر بعض هذه النجوم ولا نجد لها أثرا. ثم لو نزل مطر إذا لم ينزل الله جل وعلا البركة يكون ذلك المطر غير نافع. الفخر بالأحساب هذه من الأمور التي ما يتركها الناس، والنبي قال إنها خاصة هما في أمة كفر. الفخر في الأنساب والنياحة على الميت، وعندما يأتي كلمة كفر لا شك أنها تدل على شناعة من يتصف بها، لكنها لا تكون الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة تجعل الشخص لا يرثه ذوه ولا يرث هو أيضا من ذويه الذين هم على الدين، وتطلق امرأته، وإنما المقصود فيها الكفر الذي لا يجعل الواحد مطيعا لله جل وعلا بحق وصدق. الفخر في الأنساب، لو الناس لكن الناس لا يفكرون دائما في كل شيء، الناس جميعهم خلقوا، آدم خلق من تراب وأم البشر خلقت من آدم، نفس آدم، على ما يفخر الواحد يقول أنا من كذا ومن كذا ومن كذا ما دام عرف أن الأصل واحد؟ الله جل وعلا قال في الكتاب الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم، الكرم الحقيقي والشرف الذي لا يمكن أن يغالط فيه هو الإيمان، الإيمان الصادق، التقوى التي من اتصف بها حقيقة صار على مسير هدى. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. استسقى بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الاستسقى في النجوم الذي تكرر على نجم الفلاني، ثم هذا النجم الفلاني في بعض المناطق قل أن تمطر في الوسم، وبعض المناطق ما الذي خلى هذا النجم تنزل المطر على منطقة كذا ولا تنزل على منطقة كذا؟ المدبر لذلك كله هو الله جل وعلا، وليس للنجم أي تأثير لا بمنع ولا بإعطاء. الاستسقاء بالنجوم والفخر بالأنساب والنياحة على الميت. النياحة، كان الناس في الجاهلية يتمدحون بالنياحة على الميت، هذاك يقول: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. والصحابي اللي شار لبيد بن ربيعة العامري في الجاهلية خطب ابنته يقول: إذا يقول إذا تحول ثم اسم السلام عليكما، يأمر ابنتيه إن مات أن تبكيان عليه حولا كاملا. يقول: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فجاء الله جل وعلا بهذا الدين. هذا الذي يبكي على الميت حقيقة في حقيقة أمره يعترض على الله، يكون تسخط على أمر الله جل وعلا واعترض على تدبيره في خلقه وقبضه من قبض. وذاك يقول: لا، ولا تبكي ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن أحد يبكي لا يجد أحدا يبكي عليه كما كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: الله إنك ميت وإنهم ميتون. إنما هذه الصفة النياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه ليس من الكفر المخرج من الملة، إلا أنه لا يستوي من يبكي بصراح ونياحة. النبي تبرأ من الصالقة وهي التي تصرخ عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها، تحلق رأسها إذا أصيبت المصيبة. النبي تبرأ منهما، وإنما الأمر الذي شرعه الله لنا أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يتذكر ما قال الله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لا يجهل فيضيع الصلوات التي جعلها الله للصابرين. فهذه صفات لا تتفق مع الإيمان الحق. نعم. ما هنا فرق واجد؟ الفخر بالأنساب أن الواحد يتفاخر، وأني من قبيلة كذا، وأني من قصة كذا، وأني وأنا. والطعن في الأنساب الإزراء بنسب الشخص وأنه حقير وأنه لا قيمة له، وكانت هذه من صفات العرب، ومن صفات العرب قبيلة باهلة، العرب في الجاهلية يحتقرونهم، ويقول شاعرهم: إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. المذرع اللي تكون أمه شريفة وأبوه ليس بشريف، مع باهلة كان فيهم قوادا عظماء في الإسلام. قتيبة بن مسلم الباهلي من أبرز قادات الفتوح. والثاني يقول: ولو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم ذاك النسب. هذه كلها من خزعبلات العرب. يكفي أن جهل العرب كون الواحد منهم يحمل صنم معبودا له ثم يأكله أو يحرقه في النار أو غير ذلك، لأن الشيطان يتلاعب بالعباد. ويكفي أن الناس يرون الآن في عصر في هذه لا تجد ناسا في غاية من العقل الدنيوي، ثم إذا مات عمل به أشياء لا تعمل بإنسان. مثلا في الهند الذي يحرق هذا من أجمل الأعمال له، ثم يرمى في النهر اللي يسمى برهما بوترا مقدس عند أهل الهند في السابق. وقد يقول لا شك لا يزال الضلال مستمر في البشر وإن ضعف في بعض الأوقات. النائحة لا شك أن النساء أضعف من الرجال وأقل تحمل للمصائب، لأن النساء في الغالب مرعيات وليست براعيات، قال: وللرجال عليهن درجة وإن كان المتفرنجون والمستغربون يرون أن يطنطنون كثيرا بالنساء النساء الشقائق الرجال من أجل التسوية، ويرون من عبادة بعض المصريين زمان معنا أحد منهم لما سمع قول شو اسمه: فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، قال يعني الخادم في العمارة شهادة عن فلان وفلان سهير القلماوي وحدة ثانية، يقول هذا الغلبان تكون شهادته عن شهادة امرأتين مثل فلانة وفلانة دكتوراه، لأن التقليد بدون عقل وبدون إيمان يضيع الإنسان. ولذلك دعاة التغريب الآن الجادون في السعي لأن تتخلى المرأة المسلمة عن العادات التي ورثتها عن الأمهات والجدات قرن قبل قرن وإلى آخره، يحرصون على أن تكون المرأة المسلمة كالمرأة الغربية. إن أبقت نصيفا على رأسها فالأمر سهل، وإن طرحته فقد طرحته نساء كثيرة. لكن ثقتنا بالله جل وعلا ثم برعاية من يتولى أمرنا بأن يكونون حاجزا بين أي دعوة حازمة للتغريب، فنسأل الله أن يديم علينا التمسك بعاداتنا وأخلاقنا التي ورثناها، التي منها الحشمة والصيانة ومنع المكروهات، والله المستعان. وبالنسبة للمرأة النائحة هذا إعلانا بأنها كانت ذات جريمة خطيرة، تقوم عليها سربال من قطران أو درع من قطران وسربال من جرب، وكلا اللباسين من أسوأ اللباس وأشقاه، والقطران يكون متهيئا لاشتعال النار، والجرب يجد ألما في الجلد وتعب. ولهذا إلى وقتنا هذا إذا مصيبة تجد أكثر ما يحصل البكاء عند النساء، والبكاء المحرم الذي هو الصراخ والنياحة. وأما العبرات ونزول الدمع العبرة وإسبال دمع العين فلا بأس بذلك إذا لم يصحبه كلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته إحدى بناتي الولد لها في حال الموت، فالنبي اعتذر وقال لا قول لها كذا وكذا، فعزمت عليه الله أن يأتي فقام معه بعض الصحابة. فلما جاء صلى الله عليه وسلم وحمل الطفل بيديه وإذا نفس الطفل تقعقع كتقعقع الشن القربة اليابسة، دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم العبرة. فقال واحد من الصحابة ما هذا يا رسول الله، يعني هل هذا مباح؟ قال إن الله لا يعاقب على هذا وإنما يعاقب على هذا، وأشار إلى لسانه، وإنما هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وأما الذي يتشدق ويقول إن أنا لا أبالي ولا تهمني مصيبة، ويتظاهر بأنه ما مسه بها أي ألم، هذا مهما ادعى الصبر ليس أصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى أنه يتقرب بهذا الموقف إلى الله فليس أتقى لله من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحسن للشخص أنه يحرص على أن يستأذكر بقدر المستطاع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف هذا في عام الحديبية، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي إلى مكة معتمرا، جاءهم مطر في الليل على إثر السماء، يعني نزل المطر في الليل، وفي الصباح صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الناس تحادثوا فيما بينهم، بعض الناس قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وبعضهم قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ أدب الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ولذلك إذا يحسن بالناس عند نزول المطر أن يستذكروا ويقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته ومن فضل الله ورحمته. إسناد الفضل إلى صاحبه جل وعلا المتفضل بكل شيء. نعم.
ولهم الحديث ابن عباس بعداه وفيه قال العمر إن قد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله من الآيات فلا أرسل بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون لأسفكم أنكم كذبين.
كما تسلقنا الإشارة إن العرب وهم في بلاد صحراوية وليست فيها أنهار، وإنما حياتهم جلها مبنية على ما يأتي به الله جل وعلا من فضل نزول الغيث ونبات الكلى، فكانت نفوسهم متعلقة في أوقات نزول المطر، وهم يعرفون هذه الأنواع وخروجها ولهم التجربة الطويلة، فيقول قائلهم مطرنا بنوع كذا وكذا، أو لقد صدق نوع كذا، إذا مطرت لقد صدق، وإذا ما جاءهم مطر قالوا كذب النوع الفلاني، يعني كان عليه أن يفعل، مع أن الفاعل في الإغاثة أو في منع القطر إنما هو المدبر جل وعلا لهذا الكون كله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات ردا على ما كانت الناس تدعي به في السابق، وينسبون الأشياء إليه، وفي أخره قال تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ليس لنوع كذا أي تأثير في هذا الكون حتى بطلوعه يأتي المطر، وإنما أنتم في نسبكم الشيء إليه تكذبون وتكذبون ما أجراه الله جل وعلا بتدبيره في هذا الكون. تأتي أمطار في بعض الأوقات ما يحسب الناس لها أي حساب ولا يتوقعون أي توقع أن يأتي فيها مطر، ولكن التدبير بيد مدبر هذا الكون جل وعلا. نعم.
الأولى تفسير آية الواقعة،
واحدة
وتجعلون رزقكم،
يعني هذه من المسائل المهمة ينظر الواحد عند هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا، وأشار سبحانه إلى أن الناس في تعلقهم بالأنواع الكواكب ينصبون إليها ما ليس لها فيه أي يد، وإنما يكذبون ويكذبون الحقائق، لأن التدبير إنما هو للمدبر لكل شيء جل وعلا. نعم. التي هي الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذه كانت سارية في الجاهلية، قل أن يسلم منها أحد لأنه لا إيمان عندهم. فإذا وجد عاقل من العقلاء الذين يجربون وينظرون، كما يروى عن قص بن ساعد الإيادي وأكثم بن صيفي التميمي، متى يوجد في العشيرة في القبيلة شخص يكونه عاقل ثم لا يستطيع أن يقيم دليلا؟ قص بن ساعدة قال بحار تزخر ونجوم تزهر إلى آخره، يعني ينظر، لكن هذه الأشياء النبي أخبر أنه ما يتركونهم، فنحن الآن في كل وقت قل أن تجد أحدا لا يبكى عليه، وبخاصة النساء. بل لما تقول المرأة وهي تبكي وسنداه وظهراه وناصري وإلى آخره، ملي ملي، الذي أوجد الباكي والمبكي عليه هو الله جل وعلا، لكن الشيطان ما يترك العباد، يسعى جاهدا لإضلالهم.
في بعضها وأن من الكفر ما لا يخرج من الملة،
النبي ذكر أشياء كثيرة فيها شيء من الكفر. النبي قال ألا لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يقصد أنهم هؤلاء الذين يضرب بعضهم يقاتل بعضهم بعضا أنهم كفار خارجون من الملة، ولكنهم كفار لنعمة الأخوة، نعمة الإيمان. فيما يتعلق أيضا بالنياحة على الميت، لا يكون تكون النائحة كفرت إن كانت تحت مسلم لا تحل له، وإن مات زوجها لا ترثه، وإن ماتت لا يرثها، وإنما هو كفر. نعم، ولذلك نعم، ولذلك هناك كفر دون كفر. الكفر الذي ليس بعده إيمان الكفر بعبادة غير الله. لكن كثير من الأشياء لا يظهر للإنسان أنه يعبد مع الله أحد، لكن إذا أطاع الشياطين وأطاع السحرة وأطاع المضلين في حديث زلة العالم أو الأئمة المضلين، إذا أطاعهم طاعة مطلقة فهو اتخذهم شركاء. يوضح ذلك قصة عدي بن زيد، عدي بن حاتم الطائي الذي كان متنصرا في الجاهلية، ولما حصلت الواقعة بين المسلمين وبين الطي وانتصر الإسلام، فر عدي بن حاتم وأسرت أخته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها بنت فلان، وذكر أبو حاتم الطائي، حاتم بن عبد الله الطائي، وذكرت من مزاياه. قال لها النبي: أما إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان مسلما مؤمنا لا دعونا له، لكن خصالا في الجاهلية تمدحون بها وهي ممدوحة في عرفهم، وهي في الإسلام ممدوحة، الوفاء وإكرام الضيف وإكرام العاني وفك المأسور إلى غير ذلك، كل هذه ممدوحة، لكنها لا تنفع إلا أهل الإسلام. وأما غير المسلم فمهما عمل من أعمال الصالحة يدخل في باب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة،
يعني أن هذا الذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا هذا كافر بنعمة الله، هذا النوع لم يأتي بمطر، ما أنشأ السحاب ولا أثرت الرياح السحاب من البحر وحملته وسارت به يمنة ويسرة، ليس لها أي يد في ذلك، ومع ذلك يقول صدق نوع كذا. فهذا مؤمن بالكوكب كافر بنعمة الله، لكن إن اعتقد أن هذا الكوكب هو الذي أوجد هذا المطر وهو الذي خلقه وأنشأه من العدم، فهذا شرك حتى في الربوبية، وشرك الربوبية قليل ليس كشرك الألوهية. والأنبياء كلهم إنما بعثوا لإنقاذ الناس من شرك العبودية الإلهية، فهذا إذا اعتقد هذا الاعتقاد أخرج نفسه من مجرد كفر النعمة إلى الكفر بالخالق والخلاق.
التفطن للإيمان في هذا الموضع، والتفطن للكفر في هذا الموضع، والتفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
يعني الإنسان يتذكر عندما تأتي النعم أن النعم لا يأتي بها إلا الله جل وعلا، وعندما تأتي المصائب يتذكر أنه لا يمكن أن تحدث مصيبة خارجة عن أمر الله وقضائه وقدره، وهو في الحالين في النعم شاكر معترف بفضل الله ونعمه عليه وبالمصائب، مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بأنه لا يحدث في هذا الكون شيء لا يعلمه الله ويخرج عن إرادته جل وعلا. فالإنسان يحرص ابتداء بالنسب لا يزدري أنساب الآخرين، ولا يفتخر بنسبه إن كان ذا نسب، لا يعلق النعم على غير موجدها، يؤمن بأن كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يوقن بأن كل خير فمن الله وكل شر لا يدفعه إلا الله جل وعلا. والافتخار كذلك والنياحة على الميت، هذه الأمور. ثم إن الشيء لو كان لو لم يكن مخرجا من الملة، إذا كثرت الأشياء المكفرات قد تميت القلب، فكثرة الذنوب توهن القلب تمرضه، وربما تجره إلى أن يفقد أي فائدة. ومر على أسماعكم دائما وقراءتكم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهذا القلب محتاج بأن يتعاهده الإنسان بالصيانة حتى لا يزل، حتى لا يجمح جمحة تودي به إلى منزل سحيق في العذاب. نعم.
المتعلم المسألة بالاستفهام عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟
كثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي جاء داعيا ومعلما ومرشدا ومنذرا ومحذرا، وفي كل أحواله هو مبلغ. فطريقة التعليم، طريقة الرفق، طريقة الغيرة والغضب لله، كلها تؤخذ من سيرته صلى الله عليه وسلم وحياته. هو لو قال إنه قال ربكم كذا وكذا، قد لا يكون عندهم الانتباه التام، لكن لما استفسر وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ تطلع، وكل يحب أن يدري، أن يعرف ما الذي قال الله، لأن الله لا يقول شيئا إلا له شأنه. فلما قالوا: لا، الله ورسوله أعلم، صار كل واحد منهم متهيئ ليسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقله عن ربه جل وعلا. فالمعلم عندما يحسن التعليم يحرص على استجاشة مشاعر من يعلمهم حتى يتنبهوا لأخذ الفائدة، وليسعوا على استقرارها. ما في شك أن التسخط من الإنسان على ما يجري عليه من هذا الكون، هو لا يؤمر بأن يفرح بأي مصيبة تأتيه، لكن أيضا ينبغي أن لا يتسخط ويغضب عندما تنزل أي مصيبة. فإن المصائب كلها إما ليظهر صبر الإنسان فيؤجر، فيكون ذلك من أسباب حصوله على منزلة لم يؤدي من العمل ما يكفي لحصوله عليها، إلى غير ذلك. ثم إذا حصل أي أمر يفرح لا يأخذه الفرح والاغتباط والجهل بأن هذا حصل نتيجة حذقه واجتهاده وحسن تمرسه في الحياة، لا، بل يعلم أن هذا من لطف الله جل وعلا. كم من شخص غاية في الذكاء والعقل والجد والطلب لا يوجد شيء، كما يقول ذاك: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. العالم يحكم عقله، قل لماذا هذا الشخص الدبشة عنده هذه الأموال، وهذا الفاهم الفطن المتوقد حيوية ليس معه شيء؟ الله حكيم عليم. فالإنسان لما يأتيه خير من الله جل وعلا يحمد ربه ويسأل ربه ألا يكون ذلك استدراجا من الله جل وعلا، وعندما يأتي ما يكره يجزم أن ذلك ما جاء بدون سبب، قد تكون عنده أسباب أدت إلى ما حصل عليه لا يعلمها أو نسيها أو كان في غفلة إلى آخره، يفزع إلى الله جل وعلا ويقول إنا لله، يعني نحن ملك لله، يتصرف فينا جل وعلا بعلمه وحكمته لا بإرادتنا وتدبيرنا، فله الأمر كله جل وعلا. يتوكل الله.
يقول السائل عنده تقريبا 6 أسئلة و7 يسأل عن السحر، هل له أعراض إذا كان في عائلة كاملة؟ وهذا أيضا يسأل أخ آخر يسأل عن العين، هل إذا قرأت القرآن وشعرت بالنعاس هذه من علامات العين أو المس أو السحر؟ وهل الرؤى والأحلام المزعجة لها علاقة بالسحر؟
أول شيء، الأحلام كثير منها من عبث الشيطان بابن آدم. ولما رأى رجل قال إني رأيت كأن رأسي انطلق مني وأنا أجري خلفه، غضب النبي عليه وقال: علامة يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه؟ الأحلام بعضها يكون من انشغال البال قبل أن ينام الإنسان، مشغولا يكون مشغولا في أمور ثم تأتي في مخيلته، وقد يكون وهو الأكثر المزعج إنما هي من الشيطان يريد أن يؤذي ابن آدم. قد يكون العاصي أقل أحلام مزعجة من المطيع.
نعم، حسن الله إليكم. يقول: ما المراد من قول السلف في أحاديث الوعيد أمروها كما جاءت؟
أحاديث الوعيد يعني لا تتعمقون تقولون هذه هذا يتعارض مع حديث كذا، هذا يتعارض مع كذا، هذا ما يتعارض كذا، ما دام الذي نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى ثقوا بأن عقله أحمق من عقولكم، ثم هو لا يقر على خطأ. ثم إن حديث هذه الوعيد قد تشمل بالتوفيق بأن يتوب الإنسان، كثيرا من الأمور التي يكرهها ابن آدم تكون سببا في أمور كثيرة خيرة عليه، تحمله على الحذر من المزالق، تحمله على الجد والاجتهاد في التماس مرضات ربه جل وعلا والاعتذار بين يديه. رب ذنب جرى أعمالا كثيرة من الطاعات، كلما تذكر الواحد ذلك الذنب فكر في نفسه هل قبلت أعماله مع وجود ذلك العمل، ثم يتوجه إلى الله معتذرا وتائبا.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من المزارعين والفلاحين إذا نجحت مزروعاتهم يقولون وافق نجم، ما حكم قولهم هذا، وهل هذا يعتبر من النهي المذموم؟
هذا لا شك أنه من الضلال التي ورثت من الجاهلية، يأتي زرع جيد جدا ويفرح الفلاح عندما ينظر إلى زرعه وقد وصل إلى قارب الاستواء، خرجت السنابل فاغتبط وإذا بعاصفة واحدة تأتي، ما نفع النجم الذي كان وافق أو شؤبوب برد طحن الزرع طحن. إنما الإنسان ينبغي إذا وجد خيرا وبركة في زراعته ومزرعته ومحصولها أن يحمد الله جل وعلا ويشكره، يستمد بشكره الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
صلى الله عليكم. يقول: أنا قطعت أحد أرحامي وبني عمي بسبب أني أجد كثيرا من الفتن عنده، فهل هذا الفعل مباح وأؤجر عليه أو وجهوني أحسن الله إليكم؟
وجهك لا تقاطعهم ولا تطل الجلوس عليهم عندهم إذا كان الوضع فيه فتن وافتتان، ولو أن تلقى رجالهم بالطرق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم؟ هل هو طلب العلم والتفرغ له أم حفظ القرآن قبل ذلك؟
من أمكنه أن يجمع بين الفضيلتين فليفعل. والقرآن يحتاج إلى جهد كبير وتعاهد مستمر. النبي قال: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيا أي تفلت من الإبل في عقلها. لكن ما دام يقرأ وبصره في حال سلامة فليحرص على تحصيل العلم. أخشى إذا كبر سنه لا يتمكن من تحصيل العلم، وحفظ القرآن ولا سيما بالوسائل الجديدة صار واحد يأتي بآلة تكرر له الآية مرات حتى تستقر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزواج من الكتابيات في بلاد الكفر وخاصة لطلابنا المبتعثين الذين يقعون في الفتن هناك كثير؟
الأصل فيه الإباحة، لكن ينبغي للواحد أن يحرص على ألا يتزوج من هناك، فالمسلمة خير من الكافرة. الشيء الثاني قد تحمل ثم تضع في بلاد الكفر وتنشأ الذرية على الكفر وليس على الإيمان. ينبغي للإنسان ينبغي للمسلم أن يحاذر بقدر المستطاع. الأمر الآخر إذا كان يذهب للدراسة لا يدرس في مدارس مختلطة بنين وبنات، فإن النساء بدون شك فتنة مؤثرة، والكفار في ديانتهم لا يمانعون. وأذكر سيد قطب الكتاب يذكر معهم واحد عراقي، والحركة العراقية يروح يقول له: فإن جاء للكنيسة هذا العراقي مع صاحبته لا يؤنبها القسيس ليش تأخرت، لأنها جاءت بصيد، وإن جاءت وحدها أنبها، فهن مصائد. فينبغي للمسلم أن يحرص. نصيحتي لكل أحد أن يحذر الابتعاث للخارج، لأن الابتعاث ضرره كبير. لكن من كان في حاجة للابتعاث يريد علما لا يجده في بلده، والناس في أمس الحاجة إلى ذلك العلم المسلمون، ويثق بأنه سوف يحصل العلم لينفع الله به، ذهب. وإلا لا يحل للمسلم اختيارا يختار ويذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر للسكنة مدة قد يموت هناك وقد يموت على غير الملة، وإن كانت هذه بلايا صارت لها رياح عاصفة، لكن لا نيأس من روح الله.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الوالد: يوجد في بعض شركات الطيران في بلادنا مضيفات، وهؤلاء المضيفات لا يتقيدن بالحجاب الشرعي ويظهرن شيئا من فاتنهن، فما نصيحتكم وتوجيهكم وكيف نحتسب على ذلك؟
والمضيفات اللي في الطائرات الأخرى متسترات عليهن الخمر على رؤوسهن وهكذا، الله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل المنشد الذي يريد أن يبعد الناس عن الغناء يعتبر من الدعاة إلى الله وهو يحث الناس في نشيده على فعل الخيرات؟ يقول: هل المنشد الذي ينشد ويريد أن يبعد الناس عن الغناء، استبدل بديل يعني إسلامي كما يسمونه، يعتبر من الدعاة إلى الله وهو يحث الناس في نشيده على فعل الخيرات وترك المحرمات؟
ما وجد ما يحث الناس به إلا النشيد، إذا كان يحسن أبلغ الكلام كلام الله جل وعلا، وأبلغ الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله كلام الصحابة رضي الله عنهم. ومن فضل الله علينا أن الكتب مليئة بالآثار عن الصحابة والتابعين. الشعر ليس مجالا للدعوة في الحقيقة، لكن ما سلم منه من المحاذير غاية ما هناك أن يكون مباحا.
أحسن الله إليكم. يقول: لو فاتت سنة الفجر علي وأقيمت الصلاة فماذا أفعل وهل أقضيها ومتى؟
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، هكذا جاء في الحديث. بل لو أنك كبرت بالركعتين فأقيمت الصلاة عليك أن تخرج من النافلة هذه وتدخل في الفريضة، ثم بعد الصلاة تصلي الركعتين ركعتي الفجر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من يصليهما بعد صلاة الفجر، رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين قال له: يا فلان الصبح أربعا؟ قال: إني لم أرك ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت فتركا. يدل ذلك على جوازنا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تدمير المواقع التي فيها سب للإسلام والمسلمين يعتبر جهادا في سبيل الله؟
حسب النية، إذا كان هذا الذي سعى لتدميرها وإفسادها قصده غيرة على دين الله وإحباطا لكيد هؤلاء الكائدين، ينبغي لطالب العلم وغيرها أن يحرص على اصطحاب الحديث المخرج في الصحيحين، حديث الخليفة الراشد عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي لما قيل له: الرجل يقاتل يجاهد حمية ويجاهد للمغنم ويجاهد ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
أحسن الله إليكم. يقول: سافرت للعلاج خارج المملكة وقد صرفت الحكومة مبلغ من المال لي ولمرافق معي سيرافقني، غير أني سافرت بمفردي وقلت أوفر أجر المرافق لنفسي وأتحمل المشقة وأعتمد بعد الله على نفسي، فهل هذا جائز؟
لا شك أنه فيه شبهة، لأنك لم تعط هذا المبلغ لنفسك، لعلك أنت ذكرت لك مرافق عندما طلبت على الإرسال، لو أدخلت هذا الشيء اللي يدخل عليك في بيت المال في الطرق المعروفة، من دخل عليه مال من غير حله وحب التخلص منه يرده إلى بيت المال بالقنوات التي يمكن إدخاله إليها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم فيما ينتشر من بعض الكلام على لسان النجوم كتوصية المربعانية لمن بعدها بأني مريت ولا ضريت، بأن تزيد من بردها، وكذلك غيرها من الكلمات المشتهرة، هل هذا يعد من الاستسقاء بالنجوم؟
هذا يعد من العبث، لأن المربعانية حاسن ما جاءنا المربعانية إلا قليلة ما غصت عين أحد، وجت الشبط والله شفنا الأيام القليلة من البرد كأنها غافلة عنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لي وأنا شاب جامعي أريد أن أنصح الناس وألقي كلمات في المساجد ولكنني لا أستطيع على ذلك، لدي صعوبة في الكلام؟
تعلم، احرص على تحصيل العلم، وما شق عليك في العلم كلاما فاكتب كلمات تعطيها من يقرأها، لكن احتط للعلم، لا تقول ما لا علم لك به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي في الدرس السابق اختيار سماحتكم لمن قال بأن فك السحر بالسحر جائز، فأرجو أن توضح ذلك لي.
هل أنا قلت هكذا؟ لا.
أشكل عليه يقول هو.
لا، أنا قلت أنه لا يجوز فك السحر بالسحر. لا. يعني لا أرى جواز فك السحر بالسحر، وإنما يفك السحر بالأدعية، بالدعاء، إذا كان في علاج وأدعية. وفي قرة عيون موحدين أظن في رجعتها اليوم فيها نقل عن ابن القيم
رحمه الله
كحاشي على التوحيد. أظن والله ما أدري هو قبل 3 أبواب أو 4
السحر.
لا ذكر نقلا ينقل عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه
عن ابن القيم،
عن ابن القيم في أشياء تتعلق بعلاج السحر
نأتي به الأسبوع القادم.
سبع ورقات من سدر خضراء وكذا كذا إلى آخره.
نأتي به الأسبوع القادم إن شاء الله. جيب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
يكون خير إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول: كم المدة التي يعتبر فيها المؤمن قد قطع رحمه؟ يعني لو أني هجرت رحمي شهر فهل يعني هذا أني قاطع للرحم؟
نصيحتي أن تأخذ بأسباب التوبة، تبادر. الإنسان إذا تاب صادقا من قطيعة الرحم أو من غيرها، والله يعلم الصادق من غير الصادق، فإن التوبة تمحو ما سبق.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر الأشخاص من شباب هذه البلاد الذين يشككون في ثوابت الدين بل في وجود الله جل وعلا وتخطئة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ازدادت حملات التغريب على المرأة السعودية في بلادنا، ففي زمن نجد الرجوع للدين في البلدان العربية ظاهر وواضح، فما أسباب ذلك وما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا من الأمور التي يأسف الإنسان لها. هو لا يأسف أن البلاد الإسلامية بدأت تنعطف إلى الإسلام، بل هذا يفرح المسلم أن يحصل في أي بلد إسلامي. لكن الذي يحزن أن بلد الأدب والحياء والعفة والعقيدة الصحيحة السالمة يدب إليها ما يفسد أخلاقها وعاداتها وتقاليدها من حيث يدري الناس ومن حيث لا يدرون، ومع ذلك نرجو من الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بغيث الإيمان، وأن يوفق من ولاه الله أمرنا بكل أسباب نصر الحق وإعزازه وإذلال الباطل وقمعه وإسكات الألسنة التي تعلن وتتكلم كثيرا في دعوة الناس إلى أن يلحقوا بركب المدنية. نحن في المملكة ما تميزنا بشيء على العالم الإسلامي إلا بالابتعاد عن الاختلاط المشين والعقيدة الصافية السليمة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وتلامذتهم ودعاة الإصلاح. هذه ميزتنا، بلادنا سالمة ولله الحمد، لا يبنى على القبور بيوت ولا مساجد. كان الناس إلى وقت غير بعيد لا يمكن أن تلقى امرأة كاشفة الوجه في الرياض،
الله المستعان،
لا يمكن أن تجد تلقى امرأة كاشفة الوجه، لا مسلمة ولا غير مسلمة. من جاء البلاد من أي جهة بأي مناسبة لا تخرج الأسواق إلا بخمار، وللأسف شبابنا بكثرة رواحهم للغرب ورؤيتهم لما يرون هناك والادعايات الكثيرة والادعاءات الفاسدة كثرت الجرأة، ومع ذلك لا نزال نرجو من الله جل وعلا ثم من ولاة الأمر الذين هم خلف لمن سبقهم من الولاة أن تتم حمايتهم وحراستهم لهذه البلاد.
حسن الله إليكم. نأخذ أسئلة الإخوة من الإنترنت. هذا سائل من الجزائر يقول: ما مفهوم كلمة فلان لا أعرفه ولا أنصح به؟ هل هذا يعد من الغيبة؟
إذا كان هذا الشخص الذي لا تعرفه لماذا لا تنصح به؟ لا تقول لا أنصح به، لأن كلمة لا أنصح بفلان معناها أن فيه عيب، فإذا كنت تعرف فيه عيب فاذكر هذا العيب ما هو، ثم قد تراه أنه عيب وهو لا عيب فيه، مثل ما يقول ذاك قال: كم عائب كل شيء وكل ما فيه عيب. ويقول الآخر: إن أجرأ الناس على عيب الرجال من كان أكثرهم عيوبا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل قال له وائل من مصر يقول: هل يجوز إنشاء حزب سلفي لمواجهة الدعاة العلمانية والليبرالية وغيرهم من الأحزاب الضالة؟ هل يجوز إنشاء حزب سلفي لمواجهة الدعاة العلمانية والليبرالية وغيرهم من الأحزاب الضالة؟
من قدر على أن تكون البلاد بلادا متمسكة بما كان عليه أئمة الإسلام، أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطبقتهم وتلامذتهم، فليفعل. من فضل الله علينا وعلى المسلمين في كل مكان أن ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم موجود في الكتب، وكل إذا أراده يجده والله الحمد، فنسأل الله أن يوفق. وإذا أمكن أن تكون الحكومة في مصر حكومة سلفية، ومعنى سلفية ما رأه السلف من عادات والأخلاق والعقائد حقا فهو الحق، وليس معنى السلفية أن يكون الناس متخلفين لا يحسنون إغناء أنفسهم بصناعات ولا باستحداث ما يرفع شأن البلاد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير.
أحسن الله إليكم. وأخيرا من بلاد اليمن، بلاد الحكمة، في بلدة زبيد الخوخة في جامع الخير يوجهون لكم دعوة للحضور هناك ولتقوية شوكة أهل السنة في بلاد فيها صراع مع الصوفية والشيعة والحوثيين وأهل البدع، يقول: زيارة سماحتكم تقوية لهم، ويستأذنونك بأن ينقلون هذه الدروس عن طريق الجوال مباشرة إلى الجامع، لكن أنا أقول في إنترنت، فإذا لم يكن هناك إنترنت فالشيخ عاد الأمر له.
نعم. أول نصيحتي فيما يتعلق بالتصوف، التصوف في الحقيقة من بدايته هو قنطرة إلى المنتهى وهو وحدة الوجود. هنا كتب كتبت عن الصوفية، منها كتاب هذه هي الصوفية غيرها، أمرها كله يدخل في حديث النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل الصحابة صار فيهم صوفية؟ أما الصفة فهم فقراء ما عندهم شيء، سكنوا في صفة في المسجد، لكن هذا التصوف وهذا صوفي وهذا ما هو صوفي، هذه كلمة الصوفية هي ليست من مسالك الهدى، ولا الإمام أبو حنيفة ليس بصوفي، ومالك ليس بصوفي، والشافعي ليس بصوفي، وأحمد بن حنبل ليس بصوفي، والذين قبلهم لم يكونوا صوفية الأئمة، والذين بعدهم. ولذلك فإن التصوف لا يأتي بخير، وإنما الذي يأتي بالخير معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم الذين هم القدوة. لما ذكر الفرقة المعصومة قال من قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية ويصونها عن كل شائبة وعن كل شين، وأن يوفق ولي أمرها وإخوانه للمحافظة على كرامتها وصيانتها وحمايتها من الأخلاق الرديئة أو الاعتقادات الفاسدة أو الاختلاطات المشينة. والاختلاطات لا شك أنها مشينة في كل وقت، فإن المرأة الأصل فيها إلا في عمل تقوم به، وإلا الأصل أنها في بيتها. كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بالفرج، وأن يرينا في الطاغية وأعوانه عجائب قدرته وعظيم بطشه وشديد عذابه، وأن يعيد أهل سوريا إلى الطريق السوي، أن يمنحهم التوفيق والتسديد وتعظيم ملة الحنيفية. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق ذلك لبقية الدول الإسلامية في كل مكان. كما أسأله لأهل اليمن أن يوفقهم الله جل وعلا للتعاون على إصلاح بلادهم وإزاحة أسباب الفساد التي طرأت عليها والدمار الذي حل بها، وأن يوفقهم للإقبال على الله جل وعلا، ونحن معهم يوفقنا للإقبال، وأن يحقق لهم في السنتين المقبلتين ما ينسيهم سنوات علي عبد الله صالح كلها برغد العيش واستقامة الأمر وسلامة المسيرة وتعظيم الشريعة وصيانة العقيدة وغسل جراحات القلوب. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصد عنا كل فتنة ويصرف عنا وعن بلادنا كل بلية، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.